لأنهم يقولون الشيء إذا كانت له قصة أو الشيء إذا كان له قصة يعني يدل على حفظ صاحبه له، لأن الراوي حفظ الحديث وحفظ الشيء الذي لابس الحديث وحفظ الشيء الذي لابس الحديث، مثل قول ابن عمر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على منكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريبا أو عابر سبيل، يعني معناه أنه يتذكر الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثه، وهو أنه قد وضع يده على كتفه، فكونه يعني يحفظ الواقع أو الحالة التي يكون عليها التحديث يدل على الحفظ. لكن الحديث كما ذكرت غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت عنه هو كونه يصلي ركعتين بعد العشاء في بيته.
قال حدثنا محمد بن رافع.
محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن زيد بن حباب العكلي.
عن زيد بن حباب العكلي وهو ثقة أخرج له
صدوق
هو صدوق
أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب
السنن. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن مالك بن يغول.
عن مالك بن يغول وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مقاتل بن بشير العجلي.
عن
مقاتل بن بشير العجلي.
عن مقاتل بن بشير العجلي وهو
مقبول أخرج له أبو داود النسائي.
وهو مقبول أخرج حديث أبو داود النسائي.
عن شريح بن هاني.
عن شريح ابن هانئ وهو ثقة أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده مقاتل بن بشير العجلي وهو مقبول كما قال الحافظ، أي أنه يحتج بحديثه عند المتابعة.
قال رحمه الله تعالى أبواب قيام الليل. قال باب نصف قيام الليل والتيسير فيه. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي بن شبولة قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، ناسختها الآية التي فيها علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وناشئة الليل أوله، وكانت صلاتهم لأول الليل يقول هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ، وقوله وأقوى قيلا هو أجدر أن يفقه في القرآن، وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا يقول فراغا طويلا.
ثم رد أبو داود أبواب قيام الليل، وبدأ بترجمة نسخ قيام الليل يعني نسخ الوجوب، وأنه كان أولا نزل على الوجوب وعلى القيام بنصفه أو أنقص منه من النصف أو أزيد من النصف، وكان ذلك في مكة وفي عندما نزل في أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وبعد سنة نزلت الآية أو الآية التي في آخرها التي في آخر سورة المزمل، فكان في ذلك التيسير والتخفيف على الناس، فكان الأمر في ذلك واسعا، الإنسان يصلي ما تيسر له وما أمكنه، وليس الأمر كما كان من قبل من قيام وقت طويل، ولهذا قال فاقرأوا ما تيسر منه، يعني أنهم يصلون ويقرؤون ما تيسر من القرآن في صلاتهم، فعبر عن الصلاة بالقراءة، وأن الأمر في ذلك واسع بحمد الله. ولهذا جاء أورد أبو داود هذا الأثر عن عباس الذي فيه أن ما كان في أول سورة المزمل نسخ بما جاء في آخرها، ثم أتى بعدة كلمات فيها تفسير لبعض الآيات أو الكلمات التي جاءت في قيام الليل وفي سورة المزمل، فقال ناشئة الليل، ناشئة الليل أوله، ناشئة الليل يعني أوله، والمقصود أنهم كانوا يأتون بذلك في أول الليل لئلا يغلبهم النوم، بل لا يحصل لهم النوم، ولئلا يحصل لهم النوم فيعني يخرج الفجر وهم ماتوا بالشيء المطلوب منهم، فكانوا يفعلون ذلك في أول الليل. فناشئة الليل قال هو أول الليل. وإيش بعده؟
يقول هو أجدر أن تخصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ.
يعني أن الإنسان إذا صلى في أول الليل معناه أنه أتى بالشيء المفروض عليه فتمكن من الإتيان به، بخلاف ما إذا نام فإنه قد لا يستيقظ إلا وقد ذهب الليل أو ذهب أكثر الليل، فلا يتمكن من أداء المطلوب عليه المطلوب منه. ولهذا فإن قد كانوا يحتاطون بأن يصلوا في أول الليل يعني بعد صلاة العشاء وينامون بعد ذلك لئلا يحصل لهم النوم عن الصلاة، وبعد أن نشف قيام الليل جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان يصلي وتره قبل أن ينام، كما جاء في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا كان الإنسان لا يعني يطمئن أو لا يعلم بأنه سيقوم آخر الليل، أما إذا كان من عادته أنه يقوم آخر الليل فإن كونه يوتر في آخر الليل ويصلي صلاة من الليل في آخره يكون أفضل. ولكن من لم يحصل منه الاطمئنان والارتياح إلى أنه سيقوم آخر الليل فإنه لا ينام إلا وقد صلى، كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق على صحته أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من شهر من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. فهذا في حق من كان لا يطمئن إلى أنه سيقوم آخر الليل، أما من كان آخر يقوم آخر الليل فإن الأولى له أن يصلي آخر الليل لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى.
وأقوى مقيلة هو أجدر أن يفقه في القرآن.
وأقوى مقيلة يعني أجدر بأن يفقه في القرآن وأن يتأمل في القرآن وأن يتدبر في القرآن، يعني حيث يكون مشتغلا بالصلاة ومشتغلا بالعبادة يعني في وقت يكون فيه الهدوء وفيه النوم من كثير من الناس، فإنه يكون ذلك أحرى وأجدر بأن يتأمل الإنسان ويتدبر في كتاب الله عز وجل.
وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا يقول فراغا طويلا،
يقول إن لك في النهار سبحا طويلا يعني فراغا طويلا، قيل مقصود به الفراغ وهو أن الإنسان يعني عنده مجال لأن يعني يعمل وأن ينام وأن يعني يحصل يعني ما يريد، وقيل أنه يعني تصرف في أشغاله يعني في النهار وأنه في الليل يعني تمكن من قيام الليل والإتيان بصلاة الليل.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي بن شبوية.
أحمد بن محمد المروزي شبوية وهو ثقة أخرج له أبو داود.
عن علي بن حسين.
عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق
يهم.
صدوق يهم أخرج حديثه.
البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
مسلم في المقدمة.
البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبي حسين بن واقد وهو
ثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة له أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد النحوي.
عن يزيد النحوي وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن عكرمة.
عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة.
ثم ورد أبو داود عن ابن عباس
نعم
أثر ابن عباس رضي الله عنه لما نزل أول المزمل كانوا يقومون كما يقومون في شهر رمضان، ولما يعني
حتى نزل آخرها
آخر السورة إيش؟
نعم حتى نزل آخرها وكان بين أولها
وآخرها. حتى نزل آخرها فكانوا يعني لا يفعلون ذلك. يعني هذا الذي كانوا يفعلونه كما يفعلون في رمضان يعني لا يفعلون ذلك لأن الله خفف عنهم ويسر فقال فاقرأوا ما تيسر منه فصار في ذلك تيسير وتخفيف على الناس. وكان بين نزول أولها ونزول آخرها سنة.
قال حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي عن وكيع.
أحمد بن محمد المروزي هو الذي مر في الإسناد السابق. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مسعر.
عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سماك الحنفي.
عن سماك بن الوليد الحنفي وهو
ليس به بأس.
ليس به بأس وهو بمعنى صدوق أخرج حديثه.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب قيام الليل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه ترجمة إلى قيام الليل. وورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يعقد الشيطان على ناصية أحدكم
قافية
يعقد
الشيطان على قافية
على نعم على قافية أحدكم ثلاث عقد يضرب على كل عقدة فإذا يقول أرقد فإنما عليك ليل طويل فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عقدة وإذا صلى انحلت عقدة فأصبح طيب النفس
نشيطا طيب النفس
فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان فيكون طيب النفس ونشيطا لأنه قام للعبادة ولأنه أنس بالعبادة فيكون عنده طيب النفس وعنده الارتياح وعنده النشاط. وإذا بقي في منامه ولم يحصل شيء من ذلك فإنه لا يقوم كما قام الأول بل يقوم يعني خبيث النفس كسلان.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج.
عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
هذا يعني ما يكون إلا في قيام الليل يعني مثلا قيام لصلاة الفجر ذكر الله
بعض أهل العلم قال هذا ولكن أبو داود أورده في قيام الليل وأنه يعني يتعلق بقيام الليل.
قصدي المعنى يعني لو أن إنسان يعني هل يتحقق في هذا الإنسان الذي لا يقوم الليل لكنه يقوم لصلاة الفجر ويذكر الله ويتوضأ هل مع عدم قيامه لصلاة الليل ممن هو خبيث النفس كسلان أو ينطبق على حديث يكون طيب النفس نشيط؟
لا هو يعني لا يكون مثل الأول بلا شك. أقول لا يكون مثل الأول بلا شك. وكما ذكرت بعض العلماء قال إن ذلك يحمل على صلاة الفجر وبعضهم قال إنه يحمل على صلاة الليل وأبو داود أورده لصلاة الليل. ومعلوم أنه قد جاء في الحديث أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قال نص الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله لكن فرق بين الإنسان الذي يكون يعني قام من الليل وصلى وهو من شرح الصدر ونفسه طيبة والإنسان الذي ما قام إلا عند الأذان يعني وإن كان أن هذا يعني يقوم يعني للصلاة بنشاط إلا أن ذاك أكمل منه وأحسن منه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير أنه قال سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمن؟
قالت لعبد الله بن أبي قيس
لا تدع قيام الليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع قيام الليل وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن مر بنا أن الإنسان يصلي قاعدا ولكن له مثل على النصف من صلاة القائم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا صلى قاعدا فله الأجر كاملا كما سبق أن مر بنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له عبد الله بن عمر يعني أنك تقول أن صلاة القاعدة عن نصف صلاة القائم وأراك تجلس قاعدا صلي قاعدا قال إني لست كهيئتكم. فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم وأن من خصائصه أنه إذا صلى قاعدا فإنه يكون له الأجر كاملا.
قال حدثنا محمد بن بشار
محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة خرج أصحاب الكتب بل هو شيخ لأصحاب الكتب.
عن أبي داود
هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن شعبة
في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن خمير
وهو
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عبد الله بن أبي قيس
وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عائشة
وقد مر ذكرها.
قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن
رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته
فإن
أبت نضح في وجهها
نضح الماء في وجهها يعني كان غلبها النوم وطاب لها الفراش نضح في وجهها الماء يعني حتى يعني يذهب عنها النوم. وهذا من التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى. وعلى العكس من ذلك رحم الله امرأة قامت من الليل وصلت وأيقظ زوجها فإن أبى نضح في وجهه الماء.
حدثنا ابن بشار عن يحيى
بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عجلان
محمد ابن عجلان المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن القعقاع
بن حكيم وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن أبي صالح
ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن الأقمر قال حاء وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. ولم يرفعه ابن كثير ولا ذكر أبا هريرة جعله كلام أبي سعيد.
ثم أورد أبو داود حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أيقظ الرجل أهله وصليا أو صلى كتب في الذاكرين والذاكرات، يعني كتبه في الذاكرين وهي في الذاكرات. وقوله صليا يعني صليا جميعا، يعني أن جميعا يرجع إلى صليا أو صلى وحده وهي صلت وحدها. والمهم أن توجد الصلاة سواء صلى يعني جماعة أو صلى فرادة، هي تصلي على حدة وهو يصلي على حدة، كتب في الذاكرين والذاكرات. تفسير لقول الله عز وجل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في آخر سورة في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب. ومن المعلوم أن الصلاة ذكر وقراءة القرآن ذكر، وهو مستمرة على الذكر، لأنه يعني مستمرة على قرآن ودعاء وذكر لله عز وجل.
قال حدثنا ابن كثير.
ابن كثير محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مسعر عن علي بن الأقمر.
عن علي بن الأقمر مسعر مرة ذكره، علي بن الأقمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حا وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع.
قال حا وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن عبيد الله بن موسى.
عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شيبان.
عن شيبان عبد الرحمن وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
ثقة
أخرج البخاري
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن الأقمر المعنى.
عن علي بن الأقمر المعنى يعني أن طريقين متفقان في المعنى.
عن الأغر.
عن الأغر وهو
أبو مسلم المديني ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد.
الأغر أبو مسلم المديني ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد.
ومسلم وأصحاب السنن.
ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري. صحابي اشتهر بكليته ونسبته، وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابي هريرة وقد مر ذكره.
قال في اخره ولم يرفعه ابن كثير.
ولم يرفعه ابن كثير يعني صاحب الطريقة الاولى.
ولا ذكر اباه
محمد بن كثير.
ولا ذكر ابا هريرة.
ولا ذكر ابا هريرة يعني جعله
كلام ابي سعيد.
جعله من كلام ابي سعيد.
موقوف.
موقف عليه. واما محمد بن بزيع فهو يعني مسند مرفوع.
قال ابو داود رواه ابن مهدي عن سفيان قال واراه ذكر ابا هريرة.
قال ابو داود رواه ابن مهدي وعبد الرحمن بن مهدي ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. عن سفيان هو الثوري واراه
نعم قال واراه ذكر ابا هريرة.
واراه ذكر ابا هريرة يعني في هذا الاسناد.
قال أبو داود وحديث سفيان موقوف.
قال أبو داود وحديث سفيان موقوف يعني أنه على
الطريق الأولى.
الطريق الأولى عن أبي سعيد.
قال رحمه الله تعالى باب النعاس في الصلاة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
ثم ورد أبو داود النعاس في الصلاة يعني ماذا يكون ماذا يفعل الإنسان إذا حصل له النعاس في الصلاة، وأورده في قيام الليل أو أبواب قيام الليل لأن هذا هو الوقت الذي ترك فيه النوم وترك فيه الفراش وحصل الإقبال على الصلاة، فقد يصيب الإنسان نوم وقد يحصل له نعاس وهو الصلاة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان ينام، وأنه إذا صار يصلي فإنه قد يذهب يستغفر فيسب نفسه، يعني يأتي بكلام بسبب كلام يعني ما هو طيب بسبب النوم وسبب النعاس، لأنه لا يضبط ما يقول كما ينبغي بخلاف المستيقظ الذي هو يعني ليس عنده شيء من النوم فإنه يعقل تماما يعني ما يقوله وما يتلفظ به. اللهم إلا أن يكون شيئا عن طريق سبق اللسان، وألا يعني النائم فإنه قد يحصل له بسبب النوم أن يحصل منه لتيان بشيء لا ينبغي، وهذا بالنسبة لصلاة الليل. وأما بالنسبة للصلوات المفروضة فلا يجوز للإنسان أن يعني يعرضها لأن يكون ناعسا وأن لا يأتي بها كما يعني كما هو مشروع، وإنما عليها أن يأخذ نصيبها من النوم قبل أن يأتي وقتها، قبل أن يأتي وقتها، ولا يتهاون فيها ثم تكون يعني مثل الفجر يعني يسهر الليل ثم يقوم يصلي الفجر وفيه نوم أو ينام يعني حتى تطلع الشمس ثم ذلك يصلي، هذا لا يجوز، بل الإنسان عليه أن يركب نفسه على أساس أنه يكون في وقت الصلاة يعني ليس فيه نوم، وأنه يؤدي الصلاة يعني كما ينبغي وكما شرع الله عز وجل. أورد أبو داود حديثنا
عائشة
حديث عائشة قالت
إذا نعس أحدكم في الصلاة فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عن النوم، يعني يأخذ نصيبه من النوم، فإن أحدكم إذا ذهب يستغفر لعله يسب نفسه، يعني لعله يعني يحصل منه شيء يعني يضره، وهو أن يسب نفسه بمعنى أنه يخلط ويأتي بشيء خلاف مقصوده بسبب غلبة النوم له، فعليه أن يرقد. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن هشام بن عروة.
القعنبي ومالك مر ذكرهما، هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم القرآن على لسانه فليضطجع. استعجم القرآن على لسانه يعني ما أنه يصيبه النعاس فلا ينطق بالقرآن كما ينبغي بسبب النوم، فيكون لسانه لا ينطق بالقرآن للثقل الذي فيه بسبب النوم، للثقل الذي فيه بسبب النوم، وهذا هو معنى الاستعجام. فليضطجع ينام يعني حتى يأخذ نصيبه من النوم وبعد ذلك يقوم يصلي، وهذا كما هو معلوم في صلاة الليل.
فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول.
فلم يدري ما يقول يعني معناه أنه يدخل عليه القرآن فلم يدري ما يقول بسبب النوم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن همام بن منبه.
همام منبه ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن عباد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس أنه رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ فقيل يا رسول الله هذه حينة بنت رضي الله عنها تصلي فإذا أعيت تعلقت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتصلي ما أطاقت فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد فقال ما هذا؟ فقال لزينب تصلي فإذا كفلت أو فترت أمسكت به، فقال حلوه، فقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كفل أو فتر فليقعد.
ثم ورد أبو داود حديث
أنس
بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجد حبلا ممدودا بين عمودين فقال ما هذا؟ قالوا لحملة، وفي آخر حديث قال لزينب، وصحيح أنه زينب وليس حمنة، فقال أنها تصلي وإذا يعني حصل لها التعب والكسل تمسكت به تستعين به على القيام، ف فأرشدها صلى الله عليه وسلم وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس لأنهم يصلون يعني ما يقدرون عليه, وإذا حصل الكسل وعدم النشاط فإنهم يقعدون يعني يصلون قاعدين, يعني من صلاة النافلة إذا لم يمكن الإنسان يؤديها وهو قائم يؤديها وهو جالس, وأجره على النصف من صلاة القائم كما ثبت لذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر صلى الله عليه وسلم بحل الحبل وإخراجه وعدم بقائه, وأرشد إلى عدم استعماله, وأن الإنسان يصلي نشاطه, وإذا حصل أنه تعب وكسل فإنه يصلي قاعدا بدل ما يصلي قائما ويركع, ويصلي قاعدا ويسجد ويركع بالإيماء, يعني يركع بالإيماء ويسجد على يعني على الأرض.
قال حدثنا زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب ثقة أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وهارون بن عباد الأزدي.
وهارون بن عباد الأزدي وهو
مقبول أخرج له أبو داود.
مقبول أخرج له أبو داود.
عن إسماعيل بن إبراهيم.
إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز.
عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال هذه حمنة بنت جحش. ثم قال قال زياد فقال ما هذا, فقال لزينب تصلي.
يعني الصحيح انها زينب وليست حمنة, الحديث متفق عليه.
يعني رواية زياد بن ايوب مرجحة على لانه قال وقال زياد فقال ما هذا فقال لزينب تصلي.
نعم رواية زياد هي التي مشتملة على الصحيح.
زياد بن أيوب وهارون بن عباد عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنا
هذا رباعي رباعي من أعلى الأسانيد لأن الشيخين في طبقة واحدة.
قال رحمه الله باب من نام عن حزبه.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.
يقول السائل شخص يعطي لآخر بضاعة ليبيعها له بثمن معين فيبيعها له الثاني ليس بالثمن المحدد بل يزيد عليه فائدة تكون له, هل يجوز هذا البيع؟
ليس للإنسان أن يتصرف في شيء لم يجعل له, وإذا كان وكله وحدد له أجرة في مقابل عمله فيستحق الأجرة, وإلا فإن البيع وثمن المبيع إنما هو للمالك يعني بزيادته, ويكون لذلك أجرة المثل إذا كان هناك تحديد.
يقول أخ فائدة هناك أحاديث صحيحة تأمر بركعتي المغرب في البيت, منها اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم الصبحة بعد المغرب وعليكم بهذه الصلاة في بيوتكم.
الحديثان صححهما الشيخ رحمة الله عليه الألباني في كتاب صحيح الجامع الصغير.
هو الحديث الذي معنا حسنه الذي في رجل مجهول.
الزائر يسأل أنه يريد أن يحرم وهو لابد أن يلبس حزام يربطه على جسمه لأجل أن يحفظ له عرق.
يحفظ له؟
يحفظ له عرق.
يحفظ له؟
عرق.
عرق؟
نعم.
عرق.
له عرق يخرج. بين الرجلين خارج يعني يخرج، فهو يضع الحزام لأجل أن يشده فيدخل.
يعني على بطنه؟
لا بين رجليه.
أيوة.
فهو يقول الآن الحزام هذا في خياطة وهو يريد أن يحرم، هل يجوز له الإحرام بهذا الحزام؟
أنا ما أعرف يعني كيفية، إذا كان أنه
يضعه بين رجليه
شكل السراويل الصغير، أنا ما أعرف يعني شكل. يعني على شكل القمع شكل السراويل ما أعرف يعني شو شكله، ما أعرف يعني وش هو. يعني إذا كان شكل السراويل هو الإنسان مضطر إليه له أن يفعل،
هو الآن مضطر إليه، ما يمكن أن يتركه.
لا يعني ما أعرف إذا كان شكل السراويل، وإذا كان لا يشبه السراويل ويعني له ذلك يلس على كفارة، لكن إذا كان يشبه السراويل وبحاجة إليه يعني يفعل ويعمل كفارة. إذا كان يشبه السراويل فيلبسه، ولكن يخير بين ثلاثة أشياء، يصوم ثلاثة أيام أو يقعد ثلاثة مساكين أو يلبس
شواني من داخل ثم
يغطي الفخذين. يعني مخيط مفصل. لا الكلام على يعني شكله، يعني شكل
نشيله ونقولك عشان انا معلش انا نشيله ونقول
لا خله في مكانه. اقول خله في مكانه هو، واذا كان انه يعني مثل الكمر هذا، الا انه يعني بس يعني موضوع تحت ولا يغطي الفخذين ولا هو مثل السراويل الصغير، ما في شيء. وان كان مثل السراويل الصغير فلك ان تفعله، ولكن عليك الفدية.
هذا الحزام هو بعدين ذا كده ما بين الرجلين
اشوف هذا اذا كان في يدك. لا هذا ما يؤثر، أقول ما يؤثر.
نحرم به؟
أي نعم أحرم به.
الحمد لله. أردت أن نشيل لباس الحزام تبوت بس طلع برا، العيب طلع برا.
على كل لا بس استعمله وليس عليك شيء.
سؤاله الآخر يقول هل ممكن أن أغتسل وألبس ثياب الإحرام في الفندق أم لا بد أن أفعل ذلك في الميقات؟
لا أبدا، يمكن أن تفعل ذلك بالفندق، يمكن أن تفعل ذلك بالفندق، تغتسل وتتجهز للإحرام وتلبس الإزار والرداء وأنت في الفندق، وتذهب يعني في السيارة أو بالطائرة وأنت على لباس الإحرام إزار ورداء، وإذا كنت بالسيارة ووصلت إلى الميقات إن شئت أن تنزل وتصلي في المسجد لك ذلك وتحرم يعني بعد ذلك، وإن شئت أن تنوي وتلبي وأنت في السيارة عندما تحاذي المسجد لك ذلك. يمكن
عدد
بس لا تنوي إلا من عند الميقات.
عدد عمرات
أقول لا تنوي إلا من عند الميقات. استعد وتهيأ والبس الإزار ورداء وأنت بالفندق
من السكن.
وإذا جئت عند الميقات انوي ولبي.
كنت بأداء العمرة من قبل وحضرت لأداء عمرة ثانية ووالدتي متوفية، فهل يجوز بعد أداء عمرتي الثانية أن أقوم بالإحرام من التنعيم بمكة ثم أقوم بأداء عمرة عن والدتي المتوفاة، أم لا يجوز الإحرام من التنعيم فأنوي بالأداء العمرة الثانية لوالدتي؟
الذي ينبغي أنك هذه العمرة تجعلها لنفسك أو لوالدتك، وأما التنعيم فلا تأتي منه بعمرة، لا تأتي بعمرة من التنعيم، بل العمرة المشروعة المستحبة المأمور بها هي التي يأتي الإنسان داخل إلى مكة تقول لبيك اللهم لبيك. فإذا كنت سبقا اعتمرت لنفسك فلك أن تعتمر عن أمك في هذه السفرة أو هذه العمرة.
أنا أشكو من مرض في أنفي، فأعمل قطرات كل يوم في الليل والنهار وأحس بالقطرة في حلقي، فما هو حكم صومي في رمضان؟
الإنسان لا يستعمل السعوط يعني في النهار، لأن السعوط والوجور كل ذلك يعني يحصل به الإفطار. الإنسان لا يستعمل شيء في النهار، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة, وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق لأنه قد يصل إلى حلقه, والإنسان يكونه يعني يقطر في أنفه شيء وهو صائم يصل إلى حلقه, فيجعل ذلك في الليل ولا يجعله في النهار. لا خليه يقرأ المكتوب.
ماء زمزم هل يستنجى به؟
نعم, ماء زمزم يستنجى به ويغتسل به, كل ذلك ممكن. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا أن الماء الذي كان استنجى به لما جاء من عرفة وفي طريقه مزدلفة ثم نزل وحاد عن الطريق وقضى حاجته واستعمل ماء للاستنجاء, قيل إنه من ماء زمزم فلا بأس لذلك.
هل يجوز أن يكتب الرجل جزءا من أملاكه لزوجته على أساس أن يؤمنها من مخاطر الدنيا؟ وإن صح ذلك فما هي حدود ما يكتبه الرجل لزوجته وعنده 5 أولاد؟
إذا أراد أن يعطيها له أن يعطيها شيئا يعني في حياته, وأما كونه يجعل ذلك بعد الوفاة فإنه لا يجوز لأنه لا وصية لوارث, لا وصية لوارث. وإن أعطاها يعني شيئا في حياته فله ذلك, يجوز له ذلك.
ما حكم راتب المرأة المتزوجة في الإنفاق منه على أهلها؟ هل لها حرية التصرف؟
نعم, تتصرف في مالها سواء راتب أو غير راتب, تتصرف في مالها سواء راتب أو غير راتب. وإذا كان بينها وبين زوجها اتفاق يعني عند الزواج أو عند يعني دخولها في المدرسة التدريس على اعتبار أنها يعني يكون له شيء يعني من راتبها واتفق على ذلك لا بأس به, لكونه مكنها وهو يعني شيء من المصالح على نفسه وعلى غيره بسبب ذلك. فإذا حصل اتفاقا على شيء فيعتبر الاتفاق, وإلا فإن الأصل أن مالها سواء كان راتب أو غير راتب تصرف فيه كيف تشاء.
ما حكم السبحة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل السبحة, وإنما كان يسبح بأصابعه, والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى كل إنسان يستعمل السبحة أحيانا يكون لاهيا ويحركها وهو لاهي فيظن به أو يظن أنه يسبح مع أنه لا يسبح, فيصير وضيف إليه شيء ليس هو متصف به فيكون يحمد لما لم يفعل. فتركها والابتعاد عنها هو الذي ينبغي للإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل السبحة ولا كان يسبح إلا بأصابعه صلى الله عليه وسلم.
يقول كيفية الزيارة,
إذا جاء المسلم إلى هذه المدينة المباركة شرع له 5 أمور. الأمر الأول أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, والثاني أن يصلي في مسجد قباء, والثالث أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, والرابع أن يزور البقيع, والخامس أن يزور شهداء. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من نام عن حزبه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان قال حاء وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب المعنى عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد رضي الله عنه قال
أن عبد الرحمن
بن عبد
أيوة
قال عن ابن وهب ابن عبد القاري ابن عبد القاري
قال هي فيها يعني شيء من الاشتباه يعني كما فعل المعبود قال أي أبو داود وسليمان بن داود والذي معه محمد بن سلمة المرادي قال عن ابن وهب ثم بعد ذلك يكون في نقطتين ابن عبد القاري ابن عبد القاري
بعد عبد الرحمن بن عبد
لأن متصل الآن ابن وهب ابن عبد
أي
وهو ابن وهب وبعدين نقطتين يعني يصير مقول القول يصير مقول القول بعد ابن وهب يعني يجعل نقطتين بعد ابن وهب
ويجعل بدل قال
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 ايوه يعني قال اي محمد بن سلمة هو سليمان بن داود
يعني عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد
هذا انتهى هذا الإسناد الأول
قال
ودين قال أي يعني أصحاب الإسناد الثاني
وتحدث النقطتان
أيوة
يعني بعدها نقطتان قال
ايه؟
وضعوا نقطتين
أي وبعدين بعدها
قال عن ابن وهب ابن عبد القاري
لا بس هي نقطتين بعد ابن وهب
ايه؟
يعني قال عن ابن وهب
نعم ماشي
ابن عبد القاري يعني يصير فيه نقطتين ايضا ايه لانه الفرق بينهم ان الاول قال عبد الرحمن بن عبد فقط والثاني قال ابن عبد القاري يعني الثانيين ما ذكروا الاسم وما ذكروا وذكروا القاري
إذن يحتاج ألف قبل إبن لأن الآن الرسم
ما فيه إبن ما فيه إبن
لا الآن على الرسم أنه وهب إبن لعبد فهم إبن وهب وإبن بين وهب وعبد
نعم نعم قال عن ابن وهب ابن عبد القاري يعني أن في رواية هذين الشخصين عن ابن وهب وبنفس الإسناد أنهم قالوا ابن عبد القاري الفرق يعني بين الاثنين أن الأول الطريق الأولى فيها عبد الرحمن بن عبد وليس فيها القاري والثانية التي هي من طريق المصريين محمد بن سلمة وسليمان بن داود قال عن ابن وهب ابن عبد القاري يعني عن ابن وهب في يعني ابن عبد القاري فلم يذكروا اسم عبد الرحمن ولكن ذكروا القاري بخلاف الطريق الأولى الطريق الأولى ذكر عبد الرحمن هو ابن عبد ولم يذكر القاري والثاني ما قال عبد الرحمن ولكنه قال ابن عبد وأتى بكلمة القاري لأن العلم اتصال الكلام بين ابن وهب يعني ما يستطيع ابن وهب وابن عبد نعم
عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب ابن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب من نام عن حزبه أي ماذا يصنع والمراد بحزبه يعني القرآن الذي التزم به أو حدده لنفسه بأنه يقرأه كل ليلة وقيل إن المقصود بذلك يعني ما كان يقرأه في صلاته من الليل لأنه يصلي صلوات معلوم يعني معناه أنه يصلي صلوات ويقرأ فيها مقدارا من القرآن هذا هو الحزب وإذا كان المقصود بذلك قراءة القرآن فهو يقرأ بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر إلى وقت الظهر لأن قراءة القرآن تكون في كل وقت وأما بالنسبة للصلاة وكونه يقرأ فيها وأن الحزب يكون في الصلاة فإنها لا تكون يعني في بعد الفجر إلى طلوع الشمس, وإنما تكون في الضحى إلى الظهر إلى الزوال. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم أنه إذا مرض أو حصل له شيء يمنعه من صلاته من الليل صلى من النهار 12 ركعة, يعني صلى في الضحى 12 ركعة يعني قضاء لصلاته في الليل, قضاء لصلاته في الليل. وكان من عادته أن يصلي 11 ركعة فهو يجعلها 12 ركعة لئلا يكون الوتر بالنهار, فيأتي بمقدار الصلاة ويزيدها ركعة حتى تكون في النهار شفعا ولا تكون وترا. فالذي العدد الذي يأتي به في الليل 11 أتى به في النهار وزاد عليه ركعة حتى يكون شفعا في النهار لا وترا. وعلى هذا فيحتمل أن يكون بالحزب هو قراءة القرآن من غير الصلاة, ويحتمل أن يكون قراءة القرآن داخل الصلاة وأنه يصلي صلوات وركعات معلومة يقرأ فيها مقدارا معينا من القرآن يلتزم به في كل ليلة, فإذا نام عن ذلك أو عن بعضه فإنه يأتي به بعد صلاة الفجر إلى الظهر إلى صلاة الظهر. وكما ذكرت إذا كان المقصود بذلك قراءة القرآن كل الوقت وقت لقراءة القرآن, وإذا كان المقصود بذلك القراءة في الصلاة فإن الصلاة تكون في الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال إلى زوال الشمس. والإسناد
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان.
عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
ثقة
نعم
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
قال حاء وحدثنا سليمان بن داود.
ثم قال حاء وحدثنا سليمان بن داود وهو المهري المصري ثقة أخرج له
أبو
داود النسائي.
ومحمد بن سلمة المرادي.
ومحمد بن سلمة المرادي المصري هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
المعنى عن يونس.
المعنى أي الطريقين أي أن الطريقين متفقان في المعنى عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن الزهري ابن شهاب الزهري وهو محمد بن عبد الله وهو محمد ابن وهو محمد المسلم بن عبيد الله الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إساء بن يزيد.
عن إساء بن يزيد وهو صحابي صغير.
نعم.
وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب كتب الستة.
وعبيد الله.
وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة المسعود وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عبد.
عن عبد الرحمن بن عبد القاري. عبد الرحمن بن عبد القاري يعني عبد غير مضافة إلى القاري وعبد منونة. عبد الرحمن بن عبد القاري هو قيل له رؤية وهو وقيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال عن ابن وهب ابن عبد القاري.
قال أي أبو سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي في روايتهما عن ابن وهب في حديثه عن ابن عبد القاري أي عبد الرحمن بن عبد القاري, يعني أنه في الطريقة الثانية ما ذكر اسم عبد الرحمن ولكنه ذكر نسبته إلى أبيه وذكر أيضا نسبته القاري يعني بالياء المشددة نسبة إلى إلى إلى, إلى قبيلة.
عن عمر بن الخطاب.
عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب من نوى القيام فنام. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب من نوى
من نوى القيام فنام.
من نوى القيام فنام يعني غلبه النوم وكان ينوي القيام يعني ومن عادته أنه يقوم ولكنه حصل له أنه غلبه النوم، فإن الله يكتب له أجر قيامه يعني ذلك الذي كان يعمله ويعني في الحالات التي لم ينم فيها يكتب الله له أجر قيامه ويكون نومه عليه صدقة، يعني معناه أنه استفاد يعني من الأجر كالأجر الذي كان يحصله لو صلى، وهذا النوم الذي حصل له يكون صدقة عليه، فيكون استفاد الأجر واستفاد النوم. وهذا كما هو معلوم في حق من كان حريصا على الصلاة وكان ملازما للصلاة ولكنه حصل له يعني في بعض الأحيان أن غلبه النوم، فإن الله تعالى يثيبه ويأجره مثل ما كان يأجره وهو يعني مستيقظ يصلي لم يحصل له نوم، وهذا من فضل الله وكرمه وإحسانه. ومعلوم أن كون الإنسان يعني ينوي الخير ويقصده ويعزم عليه لكن لا يتمكن منه فإن الله تعالى يأجره على ذلك. وأما الحديث الذي يروى ويذكر نية المؤمن خير من عمله فهذا غير صحيح، نية المؤمن خير من عمله هذا غير صحيح. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، إلا ما كانوا معكم حبسهم العذر يعني أنهم مجاهدون بنياتهم، يعني هم مجاهدون بنياتهم صاروا يعني في حكم المجاهدين. ولهذا يكون الجهاد قالوا يكون بالقلب باللسان وبالمال وبالنفس وبالنية. لهذا الحديث الذي ثبت في غزوة تبوك إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قضعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العذور، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه أنه يثيب المؤمن على نيته وعلى قصده. ولكن الحديث الذي ورد في هذا هو حديث ضعيف، نية المؤمن خير من عمله.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن المنكدر.
عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن رجل عنده.
عن رجل عنده رضي يعني يعني يوثقه ويثني عليه، وقد جاء في سنن النسائي أنه الأسود بن يزيد، الأسود ابن يزيد النخعي الكوفي وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب أي الليل أفضل. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي أي
الليل أفضل،
أي الليل أفضل يعني ليصلى فيه ويدعى فيه، أي الليل أفضل. والجواب أن من كان يتمكن من القيام ويستيقظ فإن صلاته في آخر الليل أفضل من صلاته في أول الليل، وإذا كان لا يتمكن من الاستيقاظ فإن الأولى في حقه والأفضل أن يصلي في أول الليل لئلا يفوت على نفسه صلاة الليل. يعني إذا كان ليس من عادته أنه يعني مطمئن إلى أنه يستيقظ في آخر الليل فليوتر أول الليل ويصلي أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا وهذا، والرسول صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر من أوله وسطه وآخره، وكل ذلك سائغ وجائز، ولكن الناس فيهم من يستيقظ آخر الليل فالأفضل في حقه أن يصلي آخر الليل، وفيهم من لا يتحقق بأنه يستيقظ آخر الليل فهذا الأولى في حقه أن يصلي في أول الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في وصيته لأبي هريرة، قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاث أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. وحديث وكذلك وصيته لأبي الدرداء حيث قال كما في صحيح مسلم: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاث أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. فإذا المسألة فيها تفصيل، آخر الليل أفضل لمن تمكن منه، ومن لم يتمكن فإنه لا يفوت على نفسه أول الليل، لأنه إذا كان يفوت على نفسه آخر الليل ولم يفعله أول الليل فإنه يذهب عليه الليل ما عمل شيئا، فكونه يأتي بوتره وبصلاته في الليل ولا يعرضها للفوات هذا هو الذي ينبغي. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينزل صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني؟
من يدعوني؟
من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من
يسألني فأعطيه،
من يسألني فأعطيه. وعلى هذا، وهذا يدل على أن يعني آخر الليل والثلث الأخير من الليل هو وقت نزول الله عز وجل، وهذا من صفات الله عز وجل أنه ينزل يعني نزولا يليق بكماله وجلاله دون مشابهة لخلقه ودون تكييف وسؤال عن الكيفية، بل كما يليق به سبحانه وتعالى. ومعلوم أن ذاته لا يعلم كنهها، فصفاته لا يعلم كنهها، يعني لا العباد لا يعرفون كنه ذات الله عز وجل، فكذلك لا يعرفون كنه صفاته. ولهذا مذهب السلف في هذا الباب أن أحاديث الصفات تذكر كما وردت من غير تكييف لها، ومن غير تشبيه لله بخلقه، ومن غير تعطيل أو تأويل أو تحريف، بل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر في قوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. والنزول لا نعرف كنهه، كما أن الذات لا نعرف كنهها. ومن القواعد في هذا الباب أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فنحن نثبت له صفات لا تشبه الصفات، بل صفاته صفات الباري كما يليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، ولا يشبه المخلوق الخالق في شيء من صفاته، والله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه في صفاتهم، بل صفات الباري تليق به وصفات تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، فلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف، ولكن إثبات مع التنزيه، إثبات مع التنزيه لقول الله عز وجل السميع البصير، ومع التنزيه في قوله ليس كمثله شيء. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
القعنبي ومالك وابن شهاب مر ذكرهم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة
عن وأبي عبد الله
وأبي عبد الله الأغر وهو سلمان.
نعم.
الأغر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. قال: حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال: حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليوقظه الله عز وجل بالليل
فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه.
ثم أورد أبو داود الباب قيام
وقت قيام النبي
وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم
من الليل
من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل السحر, يعني جاء وقت السحر وإذا هو قد فرغ من حزبه ومن صلاته صلى الله عليه وسلم, ويستريح يعني بعد ذلك, وكان يعني ينام أول الليل ويستيقظ يعني في الثلث الأخير, فيكون في السدس الخامس من الأساس, ويبقى السدس الأخير الذي هو السحر يستريح فيه ويستعد للصلاة صلى الله عليه وسلم. فكانت صلاته في الثلث الأخير في الثلث الأخير, ولكنه ليس المتصل بصلاة الفجر المتصل بطلوع الفجر, وإنما ينتهي قبل حصول السحر. ولهذا جاء أن الأذان الأول يعني يوقظ النائم ويريح القائم ويرجع القائم, يعني القائم يستريح والنائم يستيقظ حتى يستعد للصلاة إذا هي لصلاة الفجر, وحتى يصلي يعني وتره, وحتى يستعد للصيام بأن يتسحر إذا كان يريد أن يصوم. وتقول عائشة رضي الله عنها إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظه الله عز وجل ف
إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه.
إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظه الله في الليل فلا يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه, أي من صلاته وقراءته صلى الله عليه وسلم, من صلاته وقراءته, يعني المقدار الذي يقرأه من القرآن الذي يكون في الصلاة لا يأتي وقت السحر إلا وقد فرغ منه صلى الله عليه وسلم. والذي جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي.
حسين بن يزيد الكوفي مقبول,
لين الحديث,
لين الحديث, أخرج له
أبو داود والترمذي.
أبو داود والترمذي.
عن حفص.
عن حفص وهو بن غياث ثقة.
نعم.
أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة هو ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبو الأحوص قال حاء وحدثنا هناد عن أبي الأحوص وهذا حديث إبراهيم عن أشعث عن أبيه عن مسروق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت لها أي حين كان يصلي؟ قالت كان إذا سمع الصراخ قام فصلى.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وقد سألها مسروق عن الوقت الذي يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم, قالت إنه إذا سمع الصراخ صلى, وجاء في مسلم وغيره الصارخ بدل الصراخ, والمراد بالصارخ الديك, يعني أذان الديك وصوت الديك. وكانت الديكة في الغالب أنها يعني تصيح ويحصل منها الأذان والصياح عند نصف الليل, يعني معناه عندما يجيء يعني بعد نصف الليل عندما يجيء النصف الثاني, يعني عند ما يكون يعني بعد نصف الليل. نعم, يعني معناها ان نصف الليل الاول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينام فيه, ولكنه كان في بعض الاحيان يوتر من اول الليل كما جاء عن عائشه انه من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله وسطه واخره فانتهى وتره الى السحر, يعني ان كل ذلك سائغ, ولكن اخر الليل لمن تمكن منه افضل. وفعله صلى الله عليه وسلم ليبين أن الكل جائز وسائغ, ولكن كون في آخر الليل لمن تمكن منه يكون أولى وأفضل. والصراخ هنا الصياح, وفي عند مسلم وغيره الصارخ, والصارخ والديك.
قال حدثنا إبراهيم
والديك كما جاء في الحديث, يعني إذا رأى إذا حصل منه ذلك كان يرى ملكا, والحمار إذا نهق يرى شيطانا كما جاء ذلك في صحيح البخاري, يعني أن الديك عندما يحصل منه الأذان والصياح فإنه يرى ملكا, وأما الحمار إذا نهق فإنه يرى شيطانا. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى.
إبراهيم بن موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاو حدثنا هناد.
قال حاو حدثنا هناد وهو بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في حلقه أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الأحوص وهذا حديث إبراهيم.
وهذا حديث إبراهيم يعني الشيخ الأول. عن الإسناد الأول.
عن أشعث.
عن أشعث وهو بن سليم أبو الشعثاء ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه سليم ابن الأسود أبو الشعثاء ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق ابن الأجدع وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن
عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثنا أبو ثوبة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة وأنها قالت ما ألفاه السحر تعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا نائما يعني معناه أنه كان يصلي صلاة قبل أن يجي السحر كما سبق في الحديث الذي مر يعني لا يأتي السحر إلا وقد أنهى حزبه يعني معناه أنه في السحر كان يستريح استعدادا لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم فهذا مثل الحديث المتقدم. نعم.
قال حدثنا أبو توبة.
أبو توبة الربيع بن نافع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن إبراهيم بن سعد.
عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو سعد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة عن عائشة.
عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أبي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر صلى.
ثم ورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى وهذا عام من صلاة الليل لأنها يعني أورده هنا وهو عم من الترجمة لأنه لا يختص بصلاة الليل وإنما كان إذا حزبه أمر صلى يعني أنه فزع إلى الصلاة فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم وذلك أن الصلاة فيها الأنس بالله عز وجل ومناجاته والتسلية عن الشيء الذي أحزنه وحزبه وأهمه فكان يفزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الليل هو من جملة الأوقات بل الصلاة في الليل هي خير الصلاة يعني صلاة الليل هي أفضل صلاة كون الإنسان يصلي في الليل.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى هو الطباع وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري تعليقا
ومسلم
وأبو داود
وأبو داود والترمذي في الشمائل ما في الترمذي
مسلم لا
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن يحيى بن زكريا.
عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إكرمة بن عمار.
عن إكرمة بن عمار وهو صدوق
يغلط
أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن عبد الله الدؤلي.
عن محمد بن عبد الله الدؤلي وهو
مقبول أخرج أبو داود.
وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود.
عن عبد العزيز بن أخي حذيفة.
عن عبد العزيز بن أخي حذيفة وهو
وثقه ابن حبان وذكره بعضهم في الصحابة أخرج له أبو داود.
وثقه ابن حبان وذكره بعضهم في الصحابة أخرج له أبو داود.
عن حذيفة.
عن حذيفة بن اليمان الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
هل يستفاد من هذا الحديث ممكن أن يقال بجواز صلوات ذوات الأسباب في أوقات الكراهة بأن يحجب الإنسان أمر بعد صلاة الفجر أو بعد العصر أو يؤخر ذلك؟
الله يبدو أنه يؤخر ذلك أن هذا شيء يعني ليس مؤقتا يعني لا يفوت يمكن أن يؤخره إلى أن يأتي وقت يعني الجواز وعدم الكراهة. على كل يعني بالنسبة يعني كونه يقال من ذوات الأسباب يعني وأنه يصلي يعني هذا ليس بواضح.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهقل بن زياد السكسكي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته فقال سلني فقلت مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود.
ثم ورد أبو داود حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم سلني فقال أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قال هو ذلك يعني هذا هو الذي يريد قال فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني معناه اشتغل واجتهد في العبادة واجتهد في الصلاة واجتهد في الصلاة. ولا شك أن الوقت الذي فيه الاتيان بالصلاة يعني أكثر أو على وجه أكثر هو الليل ولهذا الحديث هذا يشمل الليل وغير الليل لا يختص بالليل بل هو يشمل الليل وغير الليل ولكن الصلاة في الليل يكون فيها كثرة ويكون فيها يعني فضيلة ولها ميزة ولهذا أورده أبو داود رحمه الله عليه في يعني في فيما يتعلق بصلاة الليل ولكنه لا يختص بذلك. يمكن الإنسان يصلي في الضحى ويصلي يعني بعد الظهر ويصلي بعد المغرب كل الأوقات التي هي صلاة فيها سائغة تدخل تحت هذا يعني هذا التنبيه وهذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم قال عني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة. ليس المقصود السجود بدون صلاة بس الإنسان يسجد وإنما يصلي يعني مقصود السجود الصلاة لأن الصلاة يطلق عليها سجود يطلق عليها سجود ويقال للركعة سجدة يطلق على الركعة يقال لها سجدة وكذلك في قوله وأدبار السجود يعني أدبار الصلوات أدبار السجود يعني أدبار الصلوات فالسجود هو المقصود به الصلاة وليس المقصود خصوص السجود كل إنسان بس يسجد بدون صلاة لأن التطوع والتنفل لا يكون بأقل من ركعتين إلا في الوتر فإنه يكون ركعة واحدة وأما السجود وحده فلا يكون إلا للشكر أو للتلاوة يعني سجود بدون ركوع وبدون قيام. نعم.
قال فقال سلمي فقلت مرافقتك في الجنة.
نعم يعني مرافقتك في الجنة هذا هو الذي يريده يعني يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له وأن يدعو له أو يخبر عنه بأنه من أهل الجنة وأنه مرافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أعني على نفسك بكثرة السجود لأن هذا هو الذي يحقق لك هذا الغرض أو أن هذا مما يعين على تحقيق مطلوبك وعلى تحقيق بغيتك. وهذا كما هو معلوم له ولغيره لأن لو كان شهيد له أو أعطاه يعني ما يخصه ما صار للناس شيء ما صار للناس شيء الذين هم غيره ولكنه لما قال هذا الكلام وجه هذا التوجيه فإن هذا يكون له ولغيره ولهذا غيره يعمل بمثل هذا العمل ويكثر الصلاة وهذا من أسباب دخول الجنة.
مرافقتك في الجنة المراد الدخول مطلق الدخول
الذي يبدو أن يكون معه في الجنة هو لازم أن يكون في منزلته أن يكون في منزلته صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان معه في الجنة فقد ظفر بالخير العظيم وبالفوز العظيم. المهم أن يكون الإنسان يعني في الجنة وأما كونه يعني يصير له منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم تخصه ولكنه كما هو معلوم يحصل يعني معنى ليس معنى ذلك أن الناس لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بل يرونه ويراهم ولكن ليس منزلته منزلتهم كما أنهم مع تفاوت الدرجات يرى بعضهم بعض.
قال حدثنا هشام بن عمار
هشام بن عمار
صدوق
صدوق
نعم
أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن الهقل بن زياد.
عن الهقل بن زياد السكسكي وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة وقد مر ذكره. عن ربيعة بن كعب الأسلمي وهو صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الآية: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. وكان الحسن يقول: قيام الليل.
ثم ورد أبو داود يعني هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. قال إيش؟ قال عن أنس.
نعم. بقوله في هذه الآية: فتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون.
كانوا يتيقظون ما بين العشاء والمغرب يصلون. يعني معناها أنهم يصلون الليل قبل المغرب قبل العشاء وبعدها. يعني قبلها وبعدها. ومعنى ذلك أنهم كانوا مستيقظين. يعني منتبهين في ذلك الوقت لا ينامون ويعرضون صلاة العشاء للضياع والتأخير كما هو شأن المنافقين الذين ينامون ولا يصلون العشاء ولا يحضرون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لأن النوم قبلها يؤدي إلى ضياعها وإلى تأخيرها وخروجها عن وقتها والتساهل فيها. وإذا كان الإنسان مستيقظا فإنه يكون مصليا في ذلك الوقت ويكون في نفس الوقت متمكنا من أداء صلاة العشاء. فقد جاء عن بعض السلف كأنس وغيره من التابعين أنهم قالوا هي ما بين صلاة المغرب والعشاء كما جاء في هذا الأثر، وجاء أنها صلاة الليل وأنها صلاة الليل. وهنا قال الحسن هو قيام الليل، وليس معنى ذلك أن فعلهم هذا يكون قبل المغرب قبل العشاء فقط، لأن الوتر لا يؤتى به إلا بعد العشاء. نعم، إذا جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء جمع تقديم فيصلي الإنسان ما شاء ويوتر ولو ما دخل وقت العشاء، ولو ما دخل وقت العشاء، لأن العشاء أتي بها فحل الإتيان بالوتر والإتيان بصلاة الليل كاملة بحيث الإنسان يصلي وينام، وقد أتى بوتره وأتى بصلاته.
وكان الحسن يقول قيام الليل.
وكان الحسن يقول قيام الليل، يعني أن الصلاة يعني المقصود بها تتجافى جنوبهم قيام الليل. وهل هو بين المغرب والعشاء كما قال كما جاء عن أنس، أو أنا مقصود بذلك بعد العشاء؟ لا أدري يعني إيش المحقق في قول الحسن البصري رحمه الله.
قال حدثنا أبو كامل.
أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا
ومسلم. البخاري تعليقا ومسلم
وأبو داود النسائي.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي.
عن يزيد بن زريع.
عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد عن قتادة. نعم. سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس
بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، لكن هل المقصود بقيام الليل مطلقا أو أنه يعني يقول مثل ما قال أنس أنه يعني سيقضهم بين المغرب والعشاء؟ إنه يعني سيقض، أقول ما أدري هل هو يعني يقصد تجيه فقط جنوب قيام الليل مطلق، فعلى هذا يعني يكون ما هو مطابق لما جاء عنه. وإن كان مقصود بأنها المقصود به يعني قيام الليل وأنه بين المغرب والعشاء فهذا يكون من قيام الليل، لأن يعني الليل كما هو معلوم يبدأ بالغروب، لأن المغرب من صلاة الليل وليست من صلوات النهار، لأنها بالليل بعد أن تغرب الشمس.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. زاد في حديث يحيى وكذلك تتجافى جنوبهم.
ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن أنس وفيه هو مثل الذي قبله في تتجافى جنوبهم، وفيه زيادة في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، والكلام فيه كالذي قبله.
قال حدثنا محمد بن المثنى،
محمد المثنى أبو موسى الزنم العنزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد،
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد
عن سعيد عن قتادة،
نعم عن أنس،
عن أنس وقد مر ذكرهم.
وابن أبي عدي،
وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب افتتاح صلاة الليل بركعتين. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب صلاة
باب افتتاح صلاة الليل
باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين.